بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، هذا درسنا الرابع ونبدأه بالطهارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وأما الطهارة فهي صغرى.
أما الطهارة وهي الكلمة الثالثة في هذا الباب. قال في الشروط: الأول منها الطهارة من الحدث، ثم قال لا بد فيه من ثلاثة أمور أو أربعة أمور. الكلمة الأولى المتطهر، وقد تكلمنا عنه، والمتطهر به وقد تكلمنا عنه، وطهارة ونبدأ بها الطهارة. والمراد بالطهارة هنا، احنا عندنا متطهر وهو الذي يقوم بالطهارة وهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، وعندنا متطهر به وهذا مادة الطهارة وهو الماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله، وعندنا الطهارة وهي الفعل نفسه، الفعل نفسه أو الصفة الواردة شرعا فيما يتعلق بالطهارة. الطهارة صفة الطهارة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت صغرى فالوضوء، وإن كانت كبرى فالاغتسال، هذه الطهارة. فما صفتها؟ ما المراد بالطهارة هنا؟ اللي هو الصفة الواردة، الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة الكبرى والصغرى. الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة الكبرى والصغرى. نعم.
قال: أما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء.
نعم. ما أقسام الطهارة؟ ما أقسام الطهارة؟ الجواب: طهارة كبرى وطهارة صغرى. ما المراد بالصغرى؟ الوضوء. وما المراد بالكبرى؟ الاغتسال. ما المراد بالصغرى؟ الوضوء. وما المراد بالكبرى؟ الاغتسال. طيب، أما الصغرى، نعم. قال وهي طيب الوضوء. سؤال: لماذا سميت صغرى وكبرى؟ لماذا سميت صغرى وكبرى؟ الجواب: صغرى لأنها تكون من الحدث الأصغر، وكبرى لأنها تكون من الحدث الأكبر. والحدث الأصغر يستوجب الوضوء، والحدث الأكبر يستوجب الاغتسال والتيمم لهما. والتيمم لهما أي الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالتيمم وهو الطهارة بالتراب الصعيد الطيب يكون عن الحدث الأصغر ويكون عن الحدث الأكبر. أما الطهارة المائية فللأصغر الوضوء وللأكبر الاغتسال. إنما الطهارة بالصعيد وهو ضرب الأرض ثم مسح الوجه والكفين اليدين، فهذا يشمل الصغرى والكبرى. نعم.
قال: وهي الوضوء يحتوي على سنة.
وهي الوضوء بالضم، الوضوء الصغرى هي الوضوء بالضم. سؤال: ما الفرق بين الوضوء بالضم والوضوء بالفتح؟ الجواب: المشهور أن الوضوء بالضم للفعل وبالفتح للماء المتطهر به، للماء المتطهر به. نعم.
قال: يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا والغسلة الثانية والثالثة.
يحتوي على سنة وواجب، الوضوء يحتوي على سنة وواجب. إذن أفعال الوضوء تنقسم إلى قسمين، أفعال الوضوء تنقسم إلى قسمين: سنة وواجب. ما حكمهما؟ أما السنة فهي من باب الكمال، فيثاب الإنسان على فعلها امتثالا ولا يعاقب على تركها ولا يبطل وضوءه بتركه، ولا يبطل وضوءه بتركه. وأما الواجب فيلزمه ولا يصح الوضوء بدونه، ولا يصح الوضوء بدونه، ويعبر عنه بالفرض أيضا، يعبر عنه بالفرض. قال: هذه واجبة وضوء أو فروض الوضوء. نعم. طيب، ما سنن الوضوء على ما ذكره المصنف؟ ما سنن الوضوء على ما ذكره المصنف؟ واحد قال
التسمية،
وهو التسمية. واحد وهو التسمية، وهو قول بسم الله عند ابتداء الوضوء. سؤال: ما حكم التسمية؟ الجواب: سنة عند الجمهور، جمهور العلماء، واجبة في رواية لأحمد رحمه الله. سؤال: ما دليلها؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان فيه مقال، لكن يشهد له الأدلة العامة من جهة المعنى في استحباب البداءة بذكر الله عز وجل. فحملها الجمهور على الاستحباب، وذلك لوجود الصارف، الصارف وهو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الصحيحين الواردة في الصحيحين وغيرهما كحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وليس فيهما التسمية، وليس فيهما التسمية. فنجمع بين الأدلة على أن هذا الاستحباب وليس للوجوب. نعم.
قال: وغسل اليدين قبله ثلاثا.
السنة الثانية غسل اليدين قبله ثلاثا، غسل اليدين قبله ثلاثا. سؤال: ما المراد باليدين؟ ما المراد باليدين؟ المراد باليدين عند الإطلاق الكفان، عند الإطلاق الكفان. ولهذا الله عز وجل قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما قال إلى الرسغ ولا قال إلى كذا. وأما فوق الكفين فيقيدان أو تقيد اليد، كقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. أما اليدان عند الإطلاق فالمراد بهما الكفان. ولهذا في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا، نقول هذا دليل على قطع الكفين وقطع اليدين إلى الرسغ بصريح النص وليس بتقييد السنة، وليس بتقييد السنة، أن النبي أن النص أطلق وجاءت السنة فقيدت القطع من عندي الرسغ. لا، النص نفسه يدل على ذلك. لماذا؟ لأن اليدين عند الإطلاق تدلان على ذلك، أما فوق ذلك تقيدان. وبالتالي قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا نص فيه القطع إلى الرسغ. طيب، فيكون غسل اليدين قبله ثلاثا سنة وليس بواجب. طيب، ما حكم غسل اليدين عند القيام من النوم قبل وضعهما في الإناء؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أوجب هذا إذا كان ستغمس يديك في الإناء، أما إذا كان من غير غمس لا، ليس فيه وجوب ولا شيء، لكن إذا كان قبل الغمس فمنهم من أوجب، وهذا قول الحنابلة وهو منقول أيضا عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر، حكاه ابن قدامة عنهما والحسن، وذهب الجمهور إلى الاستحباب. وأنه يكره عدم الغسل. والأقرب ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول ابن عمر وأبي هريرة. نعم.
قال: والغسلة الثانية والثالثة.
السنة الثالثة من سنة الوضوء الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات. الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات. فالغسلة الثانية جائزة والثالثة سنة. لورود السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد التثليث كما في الأحاديث الصحيحة كحديث عثمان رضي الله عنه وغيره. ولو غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا بأس، فقد ورد ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. إذن يجوز أن يغسل مرتين، والسنة التثليث يغسلها ثلاثة، الوجه ثلاثا، اليدين ثلاثا، الرجلين ثلاثا. سؤال: هل في مسح الرأس التثليث؟ الجواب: لم ترد السنة بالمسح ثلاثا، لأن مبنى المسح على التخفيف، كما ورد في حديث عثمان وعبد الله بن زيد. سؤال: هل يقاس على مسح الرأس وأنه مرة واحدة كل الممسوحات؟ الجواب: نعم، ما ورد المسح فيه فمرة، كالمسح على الخفين، ما ورد المسح فيه فمرة، كالمسح على الخفين وعلى الجوربين. وعلى الجبيرة، مسح الجبيرة، فكله مبناه على التخفيف. نعم.
قال: وتخليل الأصابع واللحية.
وتخليل الأصابع واللحية. تخليل الأصابع هذا السنة الرابعة. تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، أي أصابع اليدين والرجلين. ما معنى التخليل؟ أي إدخال الماء بين الأصابع. والتخليل سنة إلا إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب، إلا بالتخليل فيجب. لأنه يجب إيصال الماء إلى هذه الأماكن، لأنه يجب إيصال الماء إلى هذه الأماكن. طيب سؤال، وما صفة تخليل اللحية؟ الجواب إيصال الماء إلى باطن الشعر لا إلى الجلد، لا إلى الجلد. يعني تأخذ كفا وتدخلها في اللحية وتخلل، وليس بلازم أن تصل إلى الجلد، إلى الباطن لا إلى الجلد. وقد نقل النووي الإجماع على أن وصول الماء إلى الجلد لا يلزم، وصول الماء إلى الجلد لا يلزم. إلا إذا كان الجلد ظاهرا، إلا إذا كان الجلد ظاهرا عند خفة اللحية فيجب غسل الجلد لأنه ظاهر وليس بخفي، لأنه ظاهر وليس بخفي. نعم.
قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. فالسنة الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وليس المضمضة والاستنشاق. فما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ الجواب سنة. طيب، لكن ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ الجواب واجب على الصحيح في الوضوء والغسل، لأنهما من الوجه، سؤال: بما تتحقق المبالغة في المضمضة؟ بما تتحقق المبالغة في المضمضة؟ الجواب بأخذ الماء وتحريكه في الفم ثم إخراجه. سؤال: وما صفة المبالغة في الاستنشاق؟ بإدخال الماء في الأنف وجذبه به واستنثاره، وجذبه به واستنثاره. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والسواك.
السادس من السنن السواك، وهذا من السنن والمستحبات عند الوضوء. سؤال: هل يكون التسوك قبل الوضوء أو أثناء المضمضة قبل الوضوء أو أثناء المضمضة؟ الجواب الأمر في ذلك واسع، والأقرب أن يكون قبل الوضوء، أن يكون قبل الوضوء. وأفضل السواك أو التسوك ما كان بعود الأراك، ويجزئ بغيره، ويجزئ بغيره. نعم.
قال والتيامن.
سبعة من السنن التيامن، يعني أن يبدأ من أعضائه باليمين قبل الشمال فيما فيه عضوان، كاليدين والرجلين، كاليدين والرجلين. سؤال، ما الدليل؟ الجواب حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سؤال، ما الحكم لو بدأ بالشمال قبل اليمين؟ هل يصح وضوءه؟ الجواب يصح وضوءه، يصح وضوءه، وقد خالف السنة، وقد خالف السنة، لأنهما كالعضو الواحد. الذي يلزم هو استيعابهما، الذي يلزم هو استيعابهما. هذا بالنسبة لي السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله. يمكن أن نزيد على هذه السنن الدعاء من سنن الوضوء، الدعاء بعده والتشهد كما هو وارد في الحديث الصحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاء عظيم، من قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا دعاء عظيم نحرص عليه. هذا السابع أو الثامن اللي هو الدعاء. ويمكن أن نضع أيضا من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه بشيء، لا يحدث فيهما نفسه بشيء. لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف يا أخواني، سنتان بعد الوضوء، سنتان بعد الوضوء، دعاء يفتح لك به أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر. ادعو بما شئت، هذا من مواضع الإجابة يا أخواني. المسلم هذا صاحب غنائم. شوف الناس بتنظر الدرهم والدينار، الدولار بكام اليوم؟ ده زاد 20 قرش. مشكلة هذه، ده قل 30 قرش، مشكلة كبيرة، خسرت أنا. الناس زاد الدولار نقص الدولار، زاد الريال نقص الريال، عوم الجنيه ما عوم الجنيه، زادت الأسعار نقصت الأسعار، ما أن الرزق مقدر، زادت نقصت الرزق واحد. إنما الناس تسأل زادت الأجور نقصت الأجور، زادت الأجور، ما أحد يلتفت. ناهيك عن فضيلة الوضوء نفسه، هذا الوضوء ناهيك عن فضيلة الوضوء نفسه. فإن ذنوبك تتناثر من أعضائك بهذا الوضوء، ذنوب الوجه، ذنوب اليدين، ذنوب الرأس، ذنوب الرجلين. يا الله إخواني، محطات، محطات كثيرة ما أحوجنا إليه. أي والله يا إخواني، المسلم هذا صاحب غنائم. من كالمسلم؟ غني بغير مال، بل غناه هو الغنى الحقيقي، عزيز بلا عشيرة. أما مر معنا هذا في الكلام الأجري، نعم، استغنى بلا مال، عز بلا عشيرة، أنس بلا رفقة. طيب، ما معنى غفر الله من تقدم من ذنبه؟ هل يشمل هذا الكبائر والصغائر أم يختص بالصغائر؟ الجواب يختص بالصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. توبة يعني إيه توبة؟ يعني أستغفر الله. فلو أنك استغفرت الله عز وجل مع في صلاتك الركعتين غفرت لك الكبائر والصغائر، سهل. استحضر النية واستغفر الله من الكبائر، وأقل عنها إن كانت عندك كبائر، وعزم على ذلك، فتصلي ركعتين يغفر لك كل ذنوبك. لو مت الآن مت من غير معصية ولا ذنب. هذا فضائل الوضوء، هذه فضائل الوضوء، فضائل الوضوء عظيمة. يصلي ركعتين دي سنة الوضوء. سؤال، هل يصلي سنة الوضوء في أوقات النهي؟ هل يصلي سنة الوضوء في أوقات النهي؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما أنه يصلي سنة الوضوء في أوقات النهي. لأنها من ذوات الأسباب، فتكون مخصوصة من النهي، تكون مخصوصة من النهي، وهذا للرجال والنساء، ليس للرجال فقط، للرجال والنساء. نعم.
قال: وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة.
نعم، ما واجبات الوضوء؟ واحد، غسل الأعضاء الثلاثة. وما الأعضاء الثلاثة الواردة في الآية؟ واحد، الوجه. اثنان، غسل اليدين إلى المرفقين. وابتداؤهما من أطراف الأصابع، وابتداؤهما من أطراف الأصابع. ثلاثة، غسل الرجلين إلى الكعبين. سؤال، ما حد غسل الوجه الواجب؟ الجواب، الجواب من من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن. سؤال: ما حكم الأقرع والأفرع؟ ما حكم الأقرع والأفرع؟ أما الأقرع وهو الذي لا شعر له فإن العبرة هي منبت الشعر المعتاد، وأما الأفرع وهو عكس الأقرع الذي ينزل شعره على جبهته، شعره ينزل قريب من حجبيه، هذا الأفرع. فالأفرع عكس الأقرع، يبقى هذا لا شعر له وهذا شعره زائد حتى يقارب الحاجبين، فلا عبرة لا بالأقرع ولا بالأفرع، يبقى الشعر المعتاد، منبت المعتاد. ومن الأذن إلى الأذن، طيب ما بين اللحية والأذن البياض هذا، هذا من الوجه، هذا من الوجه أيضا. طيب ما حد اليدين؟ الجواب: من أطراف الأصابع إلى المرفقين، كما قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فيدخل فيها الكفان، وليس من اليدين من الرسغ إلى المرافق، لا. طيب سؤال: هل يدخل المرفقان فيما يجب غسله؟ هل يدخل المرفقان فيما يجب غسله؟ الجواب نعم، فإن إلى بمعنى مع، فإلى المرافق أي مع المرافق، كما قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد من دخول جزء من الليل يعني معه. طيب سؤال: وما حد الرجلين؟ الجواب: غسل الرجلين مع الكعبين، مع الكعبين. سؤال: وما الكعبان؟ وما الكعبان؟ الجواب: العظمتان الناتئتان عند ملتقى، عند ملتقى الساق مع الكف. فيجب غسلهما معا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل للأعقاب من النار، وهي التي لم يصبها الماء. هذا غسل الأعضاء الثلاثة، نعم، الواردة في الآية. قال يبقى ثلاثة، يبقى غسل الوجه على الحد الذي ذكرناه، غسل اليدين على الحد الذي ذكرناه، غسل الرجلين على الحد الذي ذكرناه، أربعة. ها؟
قال: ومسح الرأس مع الأذنين.
الرابع من الواجبات مسح الرأس مع الأذنين. مسح الرأس ما دليله؟ ما دليل وجوبه؟ قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. سؤال: هل يجب مسح الرأس كله أو يجزئ بعضه؟ أو يجزئ بعضه؟ الجواب: يجب مسحه كله، لدلالة الآية وامسحوا برؤوسكم، وهذه الإضافة تعم، ولصفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمسح رأسه كله. سؤال: ما صفة المسح الشرعي؟ نقول: أما المسح المجزئ فأن يمسح كل رأسه، من منبت الشعر إلى نهايته عند الرقبة، إلى نهايته عند الرقبة. وأما المسنون فأن يقبل بيديه من مقدم الرأس إلى منتهى القفا، ثم يعود إليه، كما في حديث عبد الله بن زيد. سؤال: هل المرأة كالرجل؟ وماذا تصنع في شعرها الطويل؟ الجواب: المرأة كالرجل، والمعتبر هو نهاية منبت الشعر لنهاية القفا، لا نهاية الشعر، لا نهاية الشعر. طيب، ما حكم مسح الرأس للمرأة وهي تلبس ما يسمى بالتوكة، حيث تخفي بعض شعرها؟ الجواب: لا بد من مسح كل الرأس، وعليه فلا مسح مع وجود هذا الحائل من التوكة ونحوه. سؤال: ما حكم مسح الأذنين؟ ما حكم مسح الأذنين؟ الجواب: اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال سنة، ومنهم من قال واجب، واستدلوا بحديث الأذنان من الرأس، وهو حجة لو صح، لكن الترمذي قال فيه: ليس إسناده بذاك القائم، بذاك القائم. والأقرب سنية مسح الأذنين والقول بالوجوب قول قوي. سؤال: هل يأخذ الأذنين ماء جديدا؟ هل يأخذ الأذنين ماء جديدا أم يكتفى بماء الرأس؟ خلاف بين أهل العلم أيضا. وليس فيه شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح فيه أثر عن ابن عمر. أنه كان يأخذ ماء جديدا. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقول مالك والشافعي وأحمد. وهو الأقرب لو لم يرد عن أصحاب النبي شيء، لو لم يرد عن أصحاب النبي شيء في هذا، لأن مثل هذا له حكم المرفوع، لأن مثل هذا له حكم المرفوع. نعم.
قال: والترتيب.
الخامس الترتيب، ومعناه أن يكون الوضوء على نحو الترتيب الوارد في الآية، على نحو الترتيب الوارد في الآية. ودليل الترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا بين مغسولات. ولو لم يكن الترتيب واجبا لانفصل. نعم.
قال: والموالاة.
نعم. السادس الموالاة. الله أكبر. قال: الموالاة. وهذا السادس واجبات الوضوء. والموالاة أي أنه لا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل كبير، يفحش في العرف، يفحش في العرف. ودليل الموالاة، دليل الموالاة حديث صاحب اللمعة، حديث صاحب اللمعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر رجلا قد صلى ثم أبصر قدمه وفيها لمعة لم يصبها الماء وكان قد صلى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه والصلاة. فلو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل رجلك وصلي، إنما أمره بإعادة الوضوء، فدل هذا على أن الموالاة تلزم، ولأن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والنية.
والنية هذا السابع. النية، والنية تكون عند ابتداء الوضوء استحبابا عند غسل اليدين، ووجوبا عند غسل عند المضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه، يعني عند الواجب تجب، ويجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء، فتكون عند ابتداء الواجبات ويجب استصحابها إلى نهاية الوضوء، استصحابها إلى نهاية الوضوء. ونضيف إلى الواجبات التي ذكرها المصنف المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا في وضوء ولا في غسل، لا في وضوء ولا في غسل. هذا ما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي الوضوء، ونقف عند المسح على الخفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.